محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي على خيرته من خلقه نبينا الأعظم أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آله الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى له الفرج. باسم أهالي بلدة الحليلة وباسمكم جميعا أيها الحضور الكرام، نتقدم بسماحة العلامة آية الله السيد منير حفظه الله ورعاه وأفادنا من علومه في هذه الحوارية التي نأمل من خلالها تسليط الضوء على بعض القضايا، لا سيما تلك التي تهم الشباب. من المسارات التي قدر للشباب أن يتقولب فيها في مجتمعاتنا المعاصرة هو الصورة المشوهة لدور الدين والعقل معا في حياته، حيث تتجاذب هذه الثروة العظيمة ألا وهم الشباب من الجيلين من الذكور والإناث، مجموعة قوى تأخذ به ذات اليمين وذات الشمال فتعصف به ليصبح كريشة في مهب الريح. ومن هنا وهناك أتت الحاجة الملحة لمعالجة بعض القضايا التي تمس حياة شبابنا، ومع المفكر العلامة السيد منير دامت بركاته وتأييداته ليتم هذا الحوار ضمن أمور أربعة. الأمر الأول، الانتماء إلى أهل البيت بين الحقيقة والواقع. المحور الثاني، المرجعية، ونعني بها نواب الإمام الحجة، المرجعية وتطلعات الشباب فيما يرتبط بقضايا الأمة، سيكون حسب اقتراح سماحة العلامة السيد فاصل بعد هذين المحورين لإتاحة الفرصة للمداخلة أو السؤال، ثم نواصل المحور الثالث وهو حول هموم وقضايا ترتبط بالشباب كيف توجه. واخترنا على سبيل المثال حياة بعض الشباب في بلاد الغرب بحكم الابتعاث. الأمر الآخر، التخطيط لبناء المستقبل. والأمر الثالث، التبين العملي وتجسيد صوره في الواقع. والمحور الرابع، الشعائر الحسينية بين السعة والضيق. نبدأ بالمحور الأول سماحة السيد العلامة. يقول الحق تعالى: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وورد عن نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت الذي لا سفر انقطع ولا ظهرا أبقى. ورد ذلك في رواية في بحار الأنوار. من الله علينا وتفضل أن جعلنا أتباعا لمحمد وآل محمد.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
عندنا كيف لنا تحقيق صدق العلاقة والارتباط بالنبي الأعظم وأهل بيته الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. بدءاً طبعاً يعني الثناء الذي ذكره الشيخ الفاضل حفظه الله على شخصيتي، أنا لا أستحق هذا الثناء وأنا أقل من هذا الثناء بكثير، لكن بمقتضى خدمتي للحسين عليه السلام أقوم بهذه الحوارات التي نرجو أن تحقق ثمرة جيدة مطلوبة لإخواننا وأبنائنا الشباب المتدين. بالنسبة إلى السؤال الذي تفضل به سماحة الشيخ، أقول الانتماء لأهل البيت عليهم السلام له درجات وله مراتب. المرتبة الأولى الانتماء القلبي، وهو الانتماء لأهل البيت عن طريق حبهم والاعتقاد بإمامتهم، فهذا الانتماء القلبي هو الموجود لدى أغلب الإمامية أنهم ينتمون لأهل البيت انتماء قلبيا، بمعنى أنهم يحبونهم ويعتقدون بإمامتهم ويمتثلون أمر الله عز وجل. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المرتبة الثانية الانتماء الشعائري، وهو الشخص الذي ينتمي لأهل البيت مضافا للانتماء القلبي بالانتماء الشعائري، كأن يحضر مآتمهم، يشارك في أفراحهم، يشارك في أحزانهم، وهذا ما ندب إليه القرآن الكريم عندما تحدث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. عزروه تعزير بمعنى الاحتفاء، عزر فلان يعني احتفي به. فالذين آمنوا به وعزروه يعني مو فقط آمنوا به بل أظهروا الاهتمام به، أظهروا الاحتفاء به عن طريق الاحتفال بمولده، الاحتفال بوفاته، الاحتفال بذكريات أبنائه وعترته. هذا مصداقا لما في القرآن: وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. والمرتبة الثالثة من الانتماء الانتماء الحقيقي، وهو الانتماء السلوكي، بأن يكون سلوك الإنسان سلوكا مستفادا من سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الانتماء السلوكي هو أفضل درجات الانتماء. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: شيعتنا من اتقى، شيعتنا من اتقى، يعني من وصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الانتماء ألا وهو الانتماء السلوكي. ونحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم. يعني ما اكتفينا بالانتماء القلبي. الفقرة الأولى تتكلم عن الانتماء القلبي، وقلبي لقلبكم سلم، لكن الفقرة الثانية تتكلم عن الانتماء الحقيقي السلوكي: وأمري لأمركم متبع، معكم معكم لا مع عدوكم. وهذا الانتماء الحقيقي هو الذي ندب إليه الإمام الصادق عليه السلام عندما قال: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة. لاحظوا، ورع في دينه، هو في دينه ورع، وفي دينه مجتنب عن المحرمات، مقبل عن الواجبات، مقبل على الواجبات، وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر. فيسرني ذلك، أن يكون الإنسان سلوكه سلوك جعفر، سلوكا جعفريا، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك، والعياذ بالله، يكذب، والعياذ بالله، يرتكب بعض المحرمات، بعض المعاصي، خلقه سيء، قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. فنحن المطلوب منا يا إخوان أن ننتقل من الانتماء القلبي والانتماء الشعائري إلى الانتماء الحقيقي، وهو الانتماء السلوكي. وهذا ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمرين، ثومين كان عند الإمام علي، ثوم للصيف ثوم للشتاء، بطمرين ومن طعامه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون. ما يقدر واحد منكم يعيش حياتي التي أعيشها، أنا لا أطالبكم أن تعيشوا حياتي، لكن على الأقل أن تقتدوا بنا. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينونا. أنت تصير عون للأئمة، أنت إذا تصير مهذب الأخلاق، إذا تصير متواضع مع السنة، مع الشيعة، مع الكفار، مع المسلمين، مع الجميع تتعامل بخلق حسن، مع الجميع تتعامل بصدق، مع الجميع تتعامل بأمانة، أنت تصير معين للأئمة، تعينهم على انتشار مذهبهم. المذهب ينتشر بالأخلاق الفاضلة، بالقيم الرفيعة، أنت معين للأئمة. فأعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ولا بأس إذا كان هناك مداخلة أو سؤال حول ما تفضل به السيد. تفضل، إن كان هناك سؤال في هذا المحور أو عند الأخوة أيضا بعضهم فضل الأوراق، لا مانع إن كان هناك سؤال يتعلق بما طرحه السيد في المقال الأول.
إذا في ميكروفون للمداخلة.
على أساس تحريك الجو أيضا. تفضل،
نعطيكم بعدين شاهد في هذا. عليكم السلام الرحيم
الجليل. يمكننا احنا نخرج شويه الى مسار اخر
غير المحاور.
يعني في كله قلنا بالشريعه ما يخال الان في الاعلام وفي غيره من شبهات، وهذه الشبهات تؤثر كثيرا في الاوساط ولا سيما في اوساط الشباب، وحيث انها تاخذ زخما اعلاميا هائلا. موقف علماء الدين في توجيه الشباب وتوجيه من يقومون بهذه الادوار لكم تدير الحاجه.
رجل الدين الذي له موقع الكلمه في المجتمع، إما لكونه إمام مسجد أو خطيب منبر أو كاتبا أو مؤلفا، من أي موقع كان، عليه مسؤولية حياطة الدين، حياطة هذا الدين. حياطة هذا الدين هي الأمانة. الآن من تعطى أمانة، وظيفتك تجاه هذه الأمانة هو حفظها وصيانتها عن الضياع. وظيفة رجل الدين صيانة الدين، لأن الدين أمانة. ولذلك ورد عن الحسين عليه السلام: مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء أمناء الله، يعني هم اؤتمنوا على الدين أمانة، أمناء الله على حلاله وحرامه. مقتضى الحفاظ على الأمانة أن يكون رجل الدين دائما في حالة مواكبة لما يطرح في الإعلام، مواكبة لما يطرح في وسائل الاتصال، مواكبة لما يقال، يترصد كل ما يقال. فإن كان ما يقال فكرا جميلا يقوم بتعميقه بترسيخه، وإن كان ما يقال فكرا مضطربا أو فكرا منحرفا يقوم بمناقشته ووضع وتسجيل الملاحظات عليه. فهذه الوظيفة، وظيفة رجال الدين، وظيفة المؤلفين، وظيفة الكتاب، كل من يرى أن الدين أمانة في عنقه وهو مسؤول عن حفظ هذه الأمانة وصيانتها، مقتضى الأمانة هو القيام بدور الرصد والمواكبة وتسجيل الملاحظات.
نلج إلى المحور الثاني. المحور الثاني: سيدنا، لا شك أن نواب الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وهم مراجع الدين العظام ملاذ للأمة في قضاياها. بدأ شبابنا، شباب اليوم، يقحم نفسه في تقييم أداء المراجع، ثم يضع مواصفات يراها الأولى من غيرها في تقديم واحد على الآخر، لا سيما في القضايا الهامة العالقة بشؤون الناس والأمة. فما هو المنهج الصحيح والسليم الذي ترونه مناسبا لتوجيه الشباب حيال هذا الأمر؟
أنا هنا أتعرض إلى عدة أمور ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأول، عندما نتحدث هل من شأن المرجعية أن تقوم بهذا العمل أو لا تقوم؟ مثلاً هل من شأن المرجعية أن تؤسس قناة فضائية أو لا تؤسس؟ هل من شأن المرجعية أن تؤسس جمعيات خيرية أو لا تؤسس؟ عندما نطرح هذه الأسئلة علينا أولاً أن نحدد ما هي مسؤولية المرجع شرعاً. هو مسؤول عن ماذا شرعاً؟ لابد أن نحدده. إذا حددنا المسؤولية الشرعية، وأقصد بالمسؤولية الشرعية المسؤولية المستفادة من الروايات والنصوص الصحيحة التي تحدثت عن وظيفة العلماء، إذا حددنا المسؤولية الشرعية بالنتيجة سوف نعرف أن الاقتراحات التي نقترحها من ضمن المسؤولية الشرعية أم من خارج المسؤولية الشرعية. فإذا لابد أن نحدد المسؤولية الشرعية. المسؤولية الشرعية التي ذكرتها النصوص الشريفة، النص الأول: اعتبر المرجع أمينا على الدين، يعني على المرجع أن يحافظ على هذا الدين، يحافظ على هذا الدين في دفع الشبهات عنه، في ترسيخه، في تقويته، كما ورد عن الحسين عليه السلام: مجاري الأمور والأحكام بيد العلماء، أمناء الله على حلاله وحرامه. العنوان الثاني الذي ورد في النصوص أن المرجع حاكم، كما في مقبولة عمر بن حنظلة: انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذن من شؤون حكومته القضاء بين الناس، من شؤون حكومته دفع المشاكل العالقة بين المؤمنين. العنوان الثالث الذي ورد في النصوص هو الإنذار. يقول القرآن الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإنذار يعني أن يكون من وظيفته إنذار الناس، إنذارهم عن طريق بيان الأحكام الشرعية الإلزامية، الوجوب أو الحرمة، هذا يشكل إنذارا لهم. زين، هذه العناوين التي تحدثت عن العلماء. فإحنا لابد أن نقوم المسؤولية الشرعية ونحددها أولا ثم نرى أن المقترحات تدخل ضمن ذلك أم لا. زين، هذا أول أمر. الأول الأمر الثاني: المقياس في المرجعية. المرجعية لها مناصب ثلاثة: مفتي، وحاكم، وولي. هذه المرجعية لها المناصب الثلاثة. المنصب الأول هو الإفتاء، أن يرجع إليه في كل أمر يحتاج إلى معرفة حكمه، سواء كان من العبادات، من المعاملات، فقه الدولة، فقه المستشفى، فقه الأسرة، فقه الطرقات، فقه الاقتصاد، كل جانب يحتاج إلى تحديد حكمه الشرعي يرجع إلى المرجع هو المفتي. هذا المنصب. منصب الثاني أن له القضاء، يقضي بين المتخاصمين ويرفع ويفض المنازعة. المنصب الثالث الولاية. هنا اختلف الفقهاء في حدود المنصب الثالث: هل أن للفقيه الولاية العامة في كل ما يرجع فيه الناس إلى رؤسائهم وأمرائهم فللفقيه فيه الولاية؟ هذا ما يراه الإمام الخميني قدس سره. أم أن الولاية للفقيه في الأمور العامة؟ ليست له الولاية العامة، له الولاية في الأمور العامة. والمقصود بالأمور العامة كل أمر يتوقف عليه حفظ النظام، كل شيء يتوقف عليه حفظ نظام المجتمع الفقيه له الولاية، مثل قضايا المرور، قضايا البلديات، الصحة، التعليم، هذه أمور يتوقف عليها نظام المجتمع. يعني لا يمكن استقرار النظام الاجتماعي من دون مرافق: تعليم، صحة، طرقات، بيئة نظيفة وأشباه ذلك. ما يتوقف عليه حفظ النظام الذي يسمى بالأمور العامة الفقيه له الولاية فيها. هذا رأي ثاني، وهو رأي سيد السبزواري قدس سره، ورأي السيد الأستاذ سيد السستاني دام ظله. هذا الرأي. الرأي الثالث أن الفقيه له الولاية في الأمور الحسبية، والمقصود بالأمور الحسبية الأمور التي نقطع بأن الشارع يريدها منا ولكنه لم ينصب لها وليا خاصا، كحفظ أموال اليتامى، كحفظ أموال الأوقاف، كحفظ أموال القصار. هذه الأمور نقطع أن الشارع يريدها منا، لا يريد ضياع هذه الأموال، ولم ينصب وليا خاصا، فالقدر المتيقن من الولي هو الحاكم الشرعي. هذا هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره. إذن هذا الأمر الثاني لابد أن نعرف. إذن لا يقوم الفقيه بمقترحات من عندنا، يعني الفقيه اللي ما عنده قناة فضائية أكس هذا فاشل، الفقيه اللي افترض ما عنده جمعيات خيرية هذا لا، هذا نعطيه 2% بس. زين، هذا الفقيه اللي يمتلك مثلا قنوات فضائية، يمتلك إعلام، هذا نعطيه 90%. لا، مسألة نصوص، ما يستفاد من النصوص، ما يستفاد من النصوص والروايات أن للفقيه منصب الإفتاء ومنصب القضاء ومنصب الولاية بالمعنى الذي شرحناه. نجي إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، يجي إنسان يقول والله الأفضل الأولى، ممكن ما نقدر على أحد، نقول أنت ما لك حق تقترح، لا، إيش لك حق؟ لك حق تقترح، لك حق تقول أنا أقترح أن يكون للمرجعية كذا مشروع، أقترح أن يكون للمرجعية كذا أعمال، أقترح أن يكون للمرجعية كذا خطوات. هذا على مستوى الاقتراح ومستوى الطرح مقبول، ما عندنا حجر على أحد. إحنا قاعدين نقول شنو؟ فرق بين ربط المرجعية بالاقتراح وبين شنو؟ تقديم الاقتراح. يعني هناك فرق بين الأسلوبين. ترى أقول والله أنا أرى من المناسب أن يكون للمرجعية جمعيات خيرية، جيد، لا بأس. ترى أقول لا، من لم يكن له هذا النشاط الخيري، من لم يكن له هذا النشاط الإعلامي فليس بمرجع ولا يصلح للمرجعية. لا، هذا الثاني، الأسلوب الثاني خطأ. ليش؟ لأن تحديد المسؤوليات الشرعية هو ما يستفاد من الروايات والنصوص، لا ما نقترحه من عند أنفسنا. لك حق أن تقترح، أن تقدم اقتراحاتك للمرجع عبر مكتبه، عبر وكلائه، عبر أي طريق يوصل إليه. هذا من حقك، أنت إنسان شيعي تريد تتفاعل مع منصب المرجعية، من حقك أن تقترح أي اقتراح. الأمر الرابع والذي نطرحه، السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره كان عنده مقترح أن تتحول المرجعية إلى مؤسسة فيها عدة أجهزة: جهاز مالي لإدارة الحقوق الشرعية، جهاز اجتماعي لإدارة المشاكل الاجتماعية، جهاز سياسي لقراءة الأوضاع السياسية للشيعة في كل مكان، جهاز إداري لإنشاء المشاريع الثقافية والخيرية والاجتماعية التي تهم الشباب في كل منطقة، زين، وجهاز فتوائي، جهاز فقهي وهو الجهاز المسؤول عن استنباط الفتاوى عن طريق المرجع. المرجع يتبدل، مرجع يموت يجي مرجع آخر، بس المؤسسة باقية. شخص المرجع يتبدل بين فترة وأخرى، لكن المؤسسة بمشاريعها بمنتجاتها بخبراتها باقية. قد تتبدل أعضاؤها إما عبر الانتخاب أو عبر مثلا مدة معينة من الزمن ممكن، لكن المؤسسة باقية وإن تغير شخص المرجع. هذه الأطروحة التي طرحها السيد الشهيد أطروحة عظيمة، نحن نطرح فيها بل نطرحها ونؤيدها وندعمها. هذه الأطروحة يبقى إلى الآن هذه الأطروحة ما تحققت، حتى مع وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وامتلاك هذه الدولة جميع الوسائل، إلى الآن هذه الأطروحة ما تحققت أن تتحول المرجعية إلى مؤسسة. إما لاضطراب الظروف السياسية، يعني من 30 سنة إحنا نعيش ظروف سياسية مضطربة غير هادئة، لم تسمح الظروف بتشكيل هذه المؤسسة، وإما اختلاف المراجع في المنهج وفي صحة هذه الفكرة وعدم صحتها ومدى حدودها سعة وضيقا. فنحن نقول نحن مع كل اقتراح يقدم للمرجعية، ما نحيل على أحد، ولكن ربط الفقاهة، ربط المرجعية، ربط المنصب بمقترحاتنا، هذا يعني خروج عن ما يستفاد من المسؤوليات الشرعية المقتنصة من النصوص الشرعية.
تفضل وعمان. عفواً قبل أن أبدأ طرح السؤال، أتقدم هناك من يطلب القيام. افسح المجال رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. السلام عليكم مولاي.
عليكم السلام ورحمة الله.
مولاي قد يكون السؤال أجيب عليه من أساس السابقة، لكن نطمع في سعة حضركم وزيادة الإضاءة.
شكرا لكم. الله يحفظكم.
حرية الرأي وإعمال العقل عنوان كبير يتضرع به الكثير من الباحثين والداعين للحداثة والتجديد، وكذلك الكثير من الشباب يتعلق بالحرية بحيث يحق له الفهم. والسؤال في التجريب، هل مساحة الحرية غير محدودة يصول فيها الباحث أو الشاب كيفما أراد، أم أن لها خطوط حمراء لا يحق لأي أحد أن يتعداها؟ ويريد يعني يتحدث مولاه تدعم الإجابة بمثال.
موفقين إن شاء الله. نقول بأنه بالنسبة إلى العقل، الاعتماد على العقل، يعني هذا السؤال يرتبط بموضوع حجية العقل وكاشفية العقل. عندما نجي إلى هذا الموضوع، نحن نقول كما ذكرنا سابقا وبحثنا هذا الموضوع في بعض المحاضرات، أن المعارف الدينية قسمان، معارف يقينية ومعارف نظرية. المعارف اليقينية هي المعارف التي تعد من مسلمات الدين ومسلمات المذهب. إحنا نبحث عن أصول الدين الخمسة، نبحث عن لوازم أصول الدين، مثلا لازم النبوة أن يكون النبي أعلى من الناس، لازم الإمامة أن يكون الإمام معصوما، وهكذا. هذه لوازم أصول الدين، هذه أيضا تدخل في القضايا اليقينية. اليقينيات وهي المسلمات في الدين والمذهب لا مجال للنقد فيها، مو لا مجال بمعنى أنه يعني إحنا نقص لسان بالنقد، لا، نقول إذا نقد مسلمة من مسلمات الدين أو المذهب، ترى مثلا إنسان قال أنا لا أؤمن بالنبوة أو لا أؤمن بالإمامة أو لا أؤمن بالعصمة أو لا أؤمن بالولاية وما أشبه ذلك، يقول خب تقول ما تؤمن بس تخرج أنت بهذا، تخرج عن مذهب بس، ما دام السلطان ما يسوي لك شيء، بس أنت خرجت الآن، لأن لكل مذهب أركان معينة، إذا خرجت عن أركانه خرجت عنه، هذا الدين له أركان، هذا المذهب له أركان، إذا لم تسلم بأحد أركانه خرجت عنه. نعم أحيانا يكون الإنسان عن شبهة وقصور، يعني أحيانا هو عقلة، هذا مقدار استيعاب، تارة يكون الإنكار عن شبهة وعن قصور، يبقى هذا في إطار الدين، يبقى هذا في إطار المذهب، لأن إنكاره عن شبهة عن قصور. لكن إذا كانت الأدلة مذكورة ومطروحة في الكتب أو عند العلماء ومع ذلك هو مصر على نقده لما هو مسلم، يقول أنا راح أقسم الآن ما تعتبر مسلم، لأنه أنت مثلا أنكرت نبوة النبي أو لا أنت ما تعتبر شيعي، لأنه أنت مثلا أنكرت افترض إمامة أحد من الأئمة مثلا وما تعتبر شيعي. إذن النقد في القضايا اليقينية وهي المسلمات، وحتى على مستوى الأحكام الشرعية، بعض الأحكام الشرعية مسلمة، وجوب الصلاة وما يتناقش الصلاة، وجوب الصلاة، أعداد الفرائض، وجوب الصوم في شهر رمضان، وجوب الحج، هذه لا نقاش فيها، لما؟ لأنها مسلمات بالتواتر ثبتت لنا. زين، وعندنا قسم وهي المعارف شنو؟ النظرية. معنى المعارف النظرية؟ يعني التي يختلف العلماء فيها، من يسمى العلماء يختلفون فيها، رجعت الأئمة ثابتة لو مو ثابتة، إن الأئمة كلهم يرجعون إلى قبل يوم القيامة ثابتة أو مثبتة، مسألة خلافية. زين، مسألة تفترض علم الإمام، علم الإمام كيف؟ شنو نحو علم الإمام؟ علم شهودي، علم حصولي، علمه مثلا فعلي، علمه شأني، مسألة حدودها، أصل علم الإمام هو مسلم، الإمام يعلم بكل شيء، هذا مسلم، حدود هذا العلم، صفة هذا العلم، ومحل خلاف بين العلماء. إذا هي مسألة خلافية، انتهى المسألة خلافية، هذه المسألة الخلافية، قل والله أنا مقتنع بدليل فلان العالم الفلاني، مو مقتنع بدليل العالم الفلاني، ما في مشكلة، ما في مشكلة يعني، صار يعني، أنا مقتنع بدليل العالم الفلاني، لست مقتنعا بدليل العالم الفلاني، لا بأس بذلك. فإذا المعارف إما يقينية وإما نظرية. زين، نجي إلى المعارف النظرية. بعض الإخوة من شبابنا الأعزاء عندهم ثقافة وعندهم عقل وطاقة جيدة، لكنه ينقد الفكر الديني بدون أدواته، وش هي الأدوات؟ صح لو لا؟ يعني الآن أنا أريد أنقد فكرة في علم الطب، لازم أستخدم الأدوات المعترف بها في علم الطب في النقد، فأنا أستخدم نفس الأدوات التي يستخدمها أساتذة الطب، التي تستخدم في المقررات الجامعية للطب، أستخدمها في نقد الطب، مقبول. كذلك الفقه، كذلك الأصول، كذلك وهكذا، المعارف الدينية الاستدلال عليها ونقدها يحتاج إلى أدوات، وهذه الأدوات موجودة في الحوزة، حوزة عندهم أدوات، علم المنطق هذا علم آلي يعني يتضمن أدوات، علم الأصول هذا علم آلي يعني يتضمن أدوات، علم الرجال هذا علم آلي تتضمن الأدوات. إذا أنا صرت عارفا بهذه العلوم متمكنا منها قادرا على استخدام شنو أدواتها في نقد فكرة معينة في قبول، لا بس على عيننا وعلى رأسنا، مو مشكلة. في الحوزة 1000 قد يصير في الحوزة 100,000، الآن في الحوزة حوزة الأم الآن فيها 50,000 قد يصير 300,000، شو المشكلة؟ إذا كنت مطلعا على هذه الأدوات متمكنا من استخدامها في النقد والقبول على عيننا وعلى رأسنا. أما بعض الإخوة بعض الشباب يدخل في موضوعات عقائدية وموضوعات حتى فقهية يستخدم فيها شنو الأدوات، افترض أدوات اللغوية أو الأدوات العرفية، ما يكفي، لأن المفروض أن هذه المعارف الدينية استنبطت من العلماء على ضوء أدوات معينة. هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذه الفكرة العقائدية أو بهذه الفكرة الفقهية وصلوا إليها عبر أدوات، أنت تستخدم نفس الأدوات التي استخدموها بنفس التمكن بنفس القدرة وناقش، إحنا على عيننا وعلى رأسنا ما عندنا مشكلة في ذلك أبدا.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
شيخ عليكم ما ترون المحور الثالث الشعائر الحسينية بين السعة والضيق. شعائر الله في ذكر الحسين لها كل القداسة حين العشق ينصهر، فالمرجفون إلى ما أرجفوا حنقا جاءت لتفرس أفواههم صور، العاشقون لها ما هزهم طرب إلا لأنك في أرواحهم وتر. شعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه لها من القداسة والاحترام ما يملأ قلوب الشيعة المحبين، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على المقدسات، فما الأسلوب الأمثل في التعامل معها لتبقى حية مؤثرة في حياة شبابنا؟
بالنسبة إلى الشعائر الحسينية، أولا متى يعد العمل شعيرا من الشعائر؟ عندنا عناوين ثلاثة واردة في النصوص الشرعية، والعلماء من هذه العناوين الثلاثة يستنبطون أن هذا العمل شعيرة أو ليس بشعيرة. العنوان الأول عنوان الجزع، ورد في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام: كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام، وفي رواية أخرى: ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور. ما كان مظهرا عرفا للجزع، يجي واحد مثلا يلطم على صدره، يجي واحد مثلا يصرخ في المأذن، هذه الصرخة جزع، إذن تدخل ضمن الشعائر المستحبة لأنه انطبق عليها عنوان الجزع. كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور، هذا مظهر من مظاهر الجزع، أنت الآن صرخ. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. زين، العنوان الثاني عنوان إحياء الأمر.
من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وورد عن الباقر عليه السلام أحيوا أمرنا، ما يصدق عليه أنه إحياء أمرهم، فهو جنو من الشعام. ترضى الآن الإنسان مثلا يكتب كتاب في الحسين عليه السلام، هذا الكتاب شعيرا بالشعائر. لما؟ لأنه إحياء بأمره. أنت مثلا الآن تقوم بإنشاء قناة فضائية تتحدث عن الحسين، أهداف الحسين شعيرا. لما؟ لأن هذا فيه إحياء لأمره. ما كان مصداقا لإحياء الأمر فهو من الشعائر. عندنا عنوان ثالث وهو ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل عمل يعد إعلانا لذكر الله، شعائر الله يعني المواطن التي تعلن ذكر الله. ترك مثلا صلاة الجماعة من شعائر الله، من إعلان لذكر الله. مثلا زيارة الحسين عليه السلام، هذه المظاهرة الضخمة إعلان لذكر الله، شعائر الله. كل عمل يعد إعلانا وإبرازا لذكر الله فهو من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا عندنا عناوين ثلاثة، عنوان الجزع، عنوان إحياء الأمر، عنوان شعائر الله. ما ينطبق عليه أحد هذه العناوين الثلاثة يدخل شنو ضمن الشعائر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نجي الآن إذا قلنا الشعائر، واحد قال الشعائر أو المرجع قال الشعائر، الشعائر الحسينية، العمل بها راجح، أو إحياء الشعائر الحسينية العمل بها راجح. شنو يقصد بالشعائر الحسينية؟ نبدو يا إخوان، شعائر في عندنا شعائر وفي عندنا ممارسات. ممارسات هذه في أخلاق، وفي عندنا شنو شعائر. إذا قالوا شعائر يعني الأعمال التي يسلم الفقهاء بها أنها شنو شعائر. نحتاج نروح نوسع ونروح نسوي لنا يعني توسعة وكلام كثير على شنو في شعائر وفي ممارسات. يعني مثلا الآن أنت تجي والله المشي على الشوك، والله المشي على مثلا الزجاج، هذه ممارسات. شعائر أو لا يحتاج إلى فتوى فقيه. إحنا نسميها إلى الآن شنو ممارسات. لين تجعدنا فتوى من الفقهاء المعترف بهم قلنا والله هذه تدخل ضمن شعائر. إحنا عندما نقول الشعائر يعني شنو؟ يعني الأمور التي اتفق الفقهاء على كونها شنو من شعائر الحسين. مو عندما واحد يقول الشعائر إذن يقصد كل شنو كل الممارسات. ما دام قال الشعائر إذن يا لغة، يا مدلول لغوي هذا، يا مدلول عرفي هذا، يصير في مدالين لغوية. مثلا الآن أنت تجي مثلا إلى استدلال علماء عليك رضوان الله عليه، مثلا تجي إلى هذه الآية القائلة يوم ندعو كل أناس بإمامه. شو يقول علماءنا؟ يقول ظاهر عنوان الإمام أنه الإمام الحقيقي، الإمام الواقعي، مو كل من تصدى للإمامة. معاوية تصدى للإمامة، وهارون الرشيد تصدى للإمامة، يعني يدخل في قوله كل يوم ندعو كل اناس بامامهم. لو واحد قال احترموا الائمه يعني يقصد معاويه لانه نصب نفسه امام. الظاهر اذا قال يوم ندعو كل اناس بامامهم ظاهر لفظ الامام الامام الواقعي الامام الحقيقي وهو الامام الذي نصبه الله للامامه. مثلا تجي لعلمائنا يستدلوا بهذه الايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم استدلوا على امامه اهل البيت. طيب واحد يقول واولي الامر هذه كلمه مطلقه تشمل كل من تولى الامر ظالما عادلا مستبدا يصير إلا اللفظ ينصرف إلى مصداقه الواقعي لا ينصرف إلى مصداقه المجازي لا ينصرف إلى مصداقه الذي هو محل خلاف ومحل كلام. وأولي الأمر يعني شنو؟ يعني أولي الأمر الذين لهم ولاية واقعية أولي الأمر أي أولي الأمر. إذن عنوان الشعائر إذا أطلق قلنا العمل بالشعائر راجح العمل بالشعائر مطلوب الحفاظ على الشعائر مطلوب. الشعائر يعني الأعمال التي لا كلام لكونها شعائر الحسين كاللاط كالصرخاء كمواكب العزاء كزيارة الحسين عليه السلام. الأمر الثالث يا أخوة مسألة أنه الشعائر نفسها أكو فيها أصل الشعائر ما أتكلم عن مصاديق أصل الشعائر أكو واحد يخالف لأصل الشعائر لو لقيت معه. الآن إحنا عندنا طرح علماني موجود طرح حداثي موجود فعلا وموجود في بعض المواقع ما نحب نسمي بالأسماء ويوجد عندنا الآن محاولات في عشرة محرم أنه ما يصير استماع للخطبة فقط ندوات موجود عندنا الآن في بعض المناطق أنه في عشرة محرم تعقد ندوات تحليلية لقضية الحسين عليه السلام أو قضايا دينية فقط ويراد بهذا التعويض عن شنو؟ عن المناطق
فعلوا لا
إحنا الآن في مقابل هذا عندما نقول هناك من يريد أن يلغي الشعائر أو هناك من يريد أن يطمس الشعائر أو هناك من يرى أن هذه الشعائر توهين للدين نقصد من بهذا الكلام؟ نقصد هذا الطرح العلماني الذي يقول هذه الشعائر انتهى شنو وطرها وزمانها خلاص هذا البكاء واللاط والصرخاء والزيارة هذا كان زمن أول يوم الناس بسطاء كانت هذه تفيدهم اللاط والصرخاء والزيارة هذه لزمن مضى الآن الزمن تطور بما أن الزمن تطور علينا أن نبدل هذه الصور من اللاط والصرخاء والزيارة نبدلها إلى مسيرات ترفع هتافات ترفع مبادئ الحسين الحرية الإباء الكرامة الإرادة رفض الظلم فقط ونحول المآتم إلى شنو؟ إلى ندوات فكرية.
إحنا في مقابل هذا الطرح نقول شنو؟
هذا الطرح غير صحيح نحن لا بد أن نحافظ على شمائل. فإذا عندنا يا إخوان طرح ما أقول لكل العلمانيين ولا أقول لكل الحداثيين نقول دقيقين لبعض العلمانيين لبعض الحداثيين هناك طرح إلغاء أصل الشعائر وتحويل المكتب إلى ندوات فكرية وتحويل المواكب إلى مسيرات ترفع شعارات بس من دون نطق من دون صراخ وهكذا. في مقابل هذا احنا في مقابل هذا الطرح نقول شنو؟ نقول لا، لابد أن نحافظ على الشعائر، وهذه الشعائر التي نحن نقوم بها لا تستلزم توهينا للدين ولا تستلزم توهينا للمذهب، لأنها شعارات ثبتت بالنصوص الشريفة فنحن شنو؟ نسير عليها. نجي إلى الأمر الرابع، هناك أمور اختلف فيها الفقهاء صحيح؟ مثل التطبيق اختلف الفقهاء، الأمور التي اختلف الفقهاء أنا منهجي أبداً أبداً مو بس في هذا كل الأمور، طب مثلاً الهلال أنا ما أدخل الهلال أبداً أبداً، لا من قريب ولا من بعيد لأنه يختلف لي أبداً ما ليلة العيد حتى عائلتي ما أقول لهم أنا شنو، أقول لهم كل واحد كيف، كل واحد يمشي على طمئنانة، أنا ما أتدخل في الهلال لا من قريب ولا من بعيد، ولا أقول ثابت ولا أقول مثابت ولا أقول هذا منهج ولا أبداً أبداً، ما دام هي مسألة خلافية أنا ما أدخل فيها. الناس عندهم فقهاء يرجعوا فقهاء، كل إنسان يرجع على طمئنانة، شنو ما أدخل؟ كذلك في قضية التطبير ما أدخل أبدا، وهو موقف السيد البستان، سيد السيستاني لا موقف، سيد السيستاني يقول أنا لا أبدي رأيا لا سلبا ولا إيجابا في هذه المسألة أبدا. إذا نحن نرى يمكن تشخيصنا خاطئ، فما ندعي العصمة لأنفسنا فوق، نحن نرى أن هذه المسائل الخلافية اللي تضخمت وصارت حساسة دخولنا فيها يحولنا طرف، ما يشكل حل، يعني لو دخلنا دخولنا ما رايح يصير حل، رايح يصير شنو؟ طرف مقابل طرف بس. إحنا هذا تشخيصنا، تشخيصنا أن المسائل الخلافية التي وصلت إلى هذا الحد من التضخيم لأيد التطبير يعتبر أصل من أصول الدين، ما صار في التطبير نهايته أنه أصبح نهايته، مو أنه أصل من أصول الدين وضرورة من ضرورات المذهب، لا، واللي ما يأيد التطبير كأن التطبير من شنو؟ من أكبر الكبائر مثل الزنا، لا ما وصل. آيته أن هناك بعض الفقهاء أفتى بحرمة التطبير بلحاظ أنه يوهن المذهب بنظره بسهولة، يعني مثل الزنا، إذا كان هذا الذي يطبر يستند إلى فتوى شنو؟ مرجع لأنه عمل مستحب فاصل، يعني يمشي على فتوى مرجع ما نشغل فيه. فأقول يا أخوة هذه القضايا لا تضخموها أكثر من اللازم، لا يصير عندنا تحسس أكثر من اللازم، حساسية مفرطة مفرطة، واحد قال الشعائر هذا يعيد التطبيق، هذا هو يقول الشعائر لا يعيد التطبيق، واحد يقول بعض الشعائر أو بعض الممارسات توهن المذهب، هذا لا يريد يقضي على الأول والثاني، لا هذا ولا هذا، يجب أن نتعامل مع الأمور بوسطية وبحيادية وبموضوعية بلا تشريق ولا تغريب. والله هذا التطبير ما أدري عنه، ما لي رأي فيه أصلا، كل واحد يرجع إلى مرجعه، من يطبر أنا أحترمه، ومن لا يفطر من أحترم، لأن كل منهما ينطلق من منطلق ديني. هل ده حجة؟ أنا أحترم الجميع، جميع أحترم، هذا شيعي هذا شيعي، والله هذا يرى مرجعه التطبيق مرجع هذا ما يرى التطبيق، أنا أحترم الجميع أبدا، لا عندي مشكلة مع أحد. زين، ولا أدخل في هذه القضية لا من قريب ولا من، ولم أدخل حتى الآن أدخل أصلا. زين، ونجي إلى الأمر الأخير، مسألة أن هذا أن هذه الممارسة توهن المذهب، ما توهن المذهب، من يشخصها؟ شخص الفقيه، ما أريد أشخص. لو تدور حالك ليل نهار يقول الله هذا يهون المذهب، وفقيه يقول لا ما يهون المذهب، فش تصير؟ تصير أثار؟
أبدا
كلام. أو يقول لا والله هذه شعيرة، بالعكس هذه المذهب يقوم عليها، مليون مرة يقول هالكلام، ما إلى أثر. الأثر لكلام الفقهاء. ليش؟ لأن عندنا حرمة إحنا. شوف مثلا يقولون المؤمن له حرمة، وحرمته ميتا كحرمته حيا. شنو مقدار حرمة المؤمن؟ فقيه ولا يترحب كذا، صح ولا لا؟ أنا الآن إذا أنا مو مرجع، مو مقام الفتوى، ما أقدر أحدد أنه شنو مساحة حرمة المؤمن، شنو حدود حرمة المؤمن. حرمة المؤمن موضوع استنباطي، بما أنه موضوع استنباطي الموضوعات المستنبطة يرجع فيها الفقهاء، هم اللي يحددوا شنو مقدار حرمة المؤمن. حرمة المذهب كحرمة المؤمن موضوع استنباطي، شنو مساحة حرمة المذهب، شنو حدود حرمة المذهب. إذا عرفنا ما هي حرمة المذهب، عرفنا ما يوجب وهنها وما لا. أول عرف حرمة المذهب ما هي، حتى تعرف أنه شنو يوهنها أو لا يوهنها، يهدكها أو لا يهدكها، هذا موضوع استنباطي. بما أن هذا موضوع استنباطي نرجع فيه للفقهاء، هذا العمل يوهن المذهب، يعني ما هي حدود حرمة مذهب، تشمل هذا العمل أو لا تشمله، هذا موضوع استنباطي نرجع فيه. الأمر الأخير، بعض الإخوان يقولوا أنت يا سيد من كل شيء الفقهاء، إحنا عبيد، يعني إحنا عبيد ما لنا عقول نفكر، كل شيء علقت على الفقهاء. لا يا إخوان، ثقوا بالله، لا ضمان، لا ضمان لوقت الخلافات إلا الرجوع. إحنا ما نطرح هذا لأجل أننا نعتبر الناس عبيد، إحنا قاعدين نطرح ضمان لشنو؟ حل الخلافات. إذا المسألة صارت خلافات بين الفقهاء، خلاص هم اختلفوا، هم اختلفوا، هم اختلفوا. بينما إذا التزم الإخوة المقلدون، والله أنا أقلد الشيخ الوحيد الخراساني، الشيخ الوحيد الخراساني يقول التطبير مستحب، حد شفت الوحيد الخراساني الفقيه كان عليه الشرار، صح لو لا؟ والله هذا قال انه انا اقلد من يرى ان التطبير شعيره وان التطبير عمل مستحب، بس ما يحق لي ابدا ولا يجوز لي ان اتهم الاخر الذي لا يراه بعينه. يجوز الاخر الى كرامه والى حرمه مؤمن، صح لا؟ الآخر اللي ما يرى التطبيق إنسان مؤمن، إنسان له حرمة، إنسان له كرامة، لا يجوز أن أناله بأي لفظ، لا يجوز أن أعتدي عليه بأي لون من الاعتداء أبدا أبدا. إلى كرامة، إلى حرمة، وقاعد يمشي على حجة فقهية، كوني أنا أرجع لمرجع يرى التطبيق، ما يعني أن من يرجعون إلى المراجع الآخرين أو من يروا رأيا آخر بحجة شرعية أنا يجوز لي أن أعتدي عليهم وشتر بهم، أهتك حرمتهم، أهتك كرامتهم. لا، كل هذا من الكبائر، كل هذا من الكبائر المحرمة. ونفس الشيء ارتد واحد يقلد مرجع آخر كالسيد الخامنائي، كان مرجع من المراجع مثلا يحرم التطبير، هذا المرجع الآخر يقول التطبير عندي حرام، ما يجوز لي أنا من أقلد هذا المرجع أن أتعرض للآخرين، ذولين هم اللي مخربين المذهب، ذولين هم اللي جايبين لنا المشاكل، هؤلاء المطبرون ودعاة التطبير. يا أخي ربنا نقلد مرجع، لا صاحب الزمان وياك رفع رأي قال أنا وياك، ولا صاحب الزمان رفع رأي وياهم، صح لو لا؟ أنت ترجع لمرجع، فأنا أقول لو أننا بسطنا الأمر وقلنا كل يعمل بتقديره ولا يجوز لأحد أن يهتك حرمة آخر، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر، لا يجوز، لو بسطنا الأمر ستعيش الناس شنو؟ بسلام، كل واحد سيعمل بمقتضى تقليده، وكل واحد بيعتبر الآخر أخا له، أنت أخي وإن كنت أنت تطبر وأنا ما أطبر، أنت أخي وإن كنت أنت تشارك في بعض الممارسات وأنا ما أشارك فيه، كلنا إخوة نتعاون على الشعائر المسلمة ونختلف في الأمور المختلفة.
المشكلة هي
فأرجع وأؤكد يا إخوان، لا تصل قضيتنا بس قضية الشعائر، إن قضايا كثيرة أخوان، في كل عام لنا بالعشوائية كل سنة من يجي محرم هذا يقول التطبير، هذا يقول لا، هذا يقول وجود، ويشغلون الناس، الناس ما عندها شغل، فاضية. الآن مجتمعنا يعيش بالمشاكل الخلقية، يعيش بالتخلف الفكري، يعيش بمشاكل فكرية خلقية اجتماعية شنو كثيرة، بدل ما نشغل أنفسنا بدراسة هذه المشاكل، بوضع الحلول لهذه المشاكل، نشغل أنفسنا بأن نتقابل ونتحارب. تطبير لو لا، ها أنت مطبر لا مطبر، يلا حدد الموقف، ها شنو صار هذه، ولا يتعلمنا من طالبين ولا شنو. فإذا يا إخوان أرجع وأكرر 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 أننا عندما نقول الشعائر يجب إحياؤها والإصرار عليها، نقصد مقابل الطرح العلماني الذي يريد أن يحولها إلى مسيرات، ويريد أن يحول المآتم إلى ندوات فكرية. ما عندنا مانع من وجود الندوات، فخل تبقى، خل تبقى الشعائر يضم إليها أمور أخرى، شو مشكلة؟ ما كان موجود أكون أدور لا يكون هذا بديلا عنه، مسيرة تطلع المواقف خلص، مشكلة عندنا، ما عندنا مشكلة. فإذا عندما نصر ونقول الشعائر يجب إحياؤها ولا يصغى لمن يشكك فيها، نقصد الطرح العلماني الذي يصر على هذه النقطة، إحنا في مقابل هذا الطرح. وأما المصادق المختلف فيها من تطبير، من مشي على الجمر، من أنا لا أدخل فيها أبدا أبدا أبدا، ولا أحدد موقف لا سلبي ولا إيجابي، وأرى أن السكوت عن هذه الأمور سيخفف منها جدا جدا. هذا الذي نقول، هذا الذي
صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ندع مجال لمداخلتين، تفضل أبو عماد، قبل قليل كان في هناك مداخلة وعذرا
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
انا اعتقد ضربت من اعظم المشاكل اللي يواجهها المجتمع الشيعي هو وجود خطاء او وجود بعض الخطباء الذين لا يمشون على الحظ المطلوب. يعني كثير من الناس تتصيد ايش يقولون الجماعه ذيلا، يعني ليش يسجلون الكلام اللي يقوله السيد منير او الشيخ احمد الوائلي ويقولونه؟ هذا ما يقولون كلام السيد منير او الشيخ الوائلي، لكن يتصيدون الجماعه ذيلا اللي اعتقد يفضل ان يكون عندهم اجازه من الحوزه او وكلاء المراجع. يعني مو كل واحد حفظ بيتين على المنبر وخطب زي ما يبغى. وهذين الجماعه لما تعرف ان احنا اولادنا اولاد الشيعة منتشرين مع اخوانهم السنة في كل مكان، فلما يروحون يشرحون لهم يقول هذا الخطيب اللي قال، هذا خطباكم، كبار خطباكم، فلماذا لا يكون دور فاعل للحوزة العلمية او لوكلاء المراجع؟ اما في توعية الجماعة ذي لو اعطاهم دورات في الحوزة او منعهم منها حتى لا يشوهون المذهب.
احسنت احسنت. يا ليت يا ليت احنا نقول، وانا ذكرت هذا الموضوع في محرم، ذكرت هذا الموضوع في ليلة التاسع من شهر محرم، قلت يا جماعة لا يؤخذ الدين ولا الشعائر من الخطيب ولا من الرادود. يعظم من هذا يا جماعة، يؤخذ الدين والشعائر والحدود من المراجع والفقهاء. متى احنا صرنا نرجع في ديننا الى شنو؟ الى رادود يصعد او الى ما احترم؟ طبعا ما احتقر احد، لا يستشعر من هذا الكلام احتقار لاحد. الرادود ربما يخدم المذهب اكثر مني انا الخطيب، ممتهن. انا قلت لبعض الروادين وما اعين اسماءهم، بعضهم اصدقائي ومن اعز اصدقائي، قلت له انت بصوتك هذا تخدم المذهب اكثر مني انا، لأن أنت تنفذ إلى الطفل والكبير والصغير والمرأة والرجل، تنفذ إليه، فأنت حاول أن تملأ لطمياتك بمبادئ أهل البيت، قيم أهل البيت، بمحاسن روايات أهل البيت، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو عرف الناس محاسن كلامنا لصدقونا أو إذا لاتبعونا. زين، الرادود على عيني وراسي ربما يأثر أكثر مني. زين، ولكن الدين فقها أصولا معتقدا شعائرا يؤخذ من الفقهاء لا من الرادود ولا من الخطيب، من الفقهاء. إذا إحنا نوعي الناس بهذا ونصر على الناس يا جماعة خذوا هذه الأمور من الفقهاء فقط وفقط، خلاص الرادود وغيره يعرف حدوده ويعرف حدود حجمه وموقعه. لا تزعل علي عبد الله، الرادود على عيني وعلى راسي يعني.
تفضلوا. مداخلة أخرى أو نطرح سؤال من عندنا. طبعا في ملاحظة قدمت لنا كثير من الأسئلة لأنها خارج المحاور الرئيسة، ولذا نعتذر عن تقديم أي من مداخلات.
مساكم الله خير. أبقى تقييمكم لحركات الوفاصية المهدوية المنحرفة وتأثيرا في المنطقة، تقييمكم إلى وهل بلغت مرحلة خطورة في المجتمع؟ شكرا سيدي.
حسنتم حياكم الله. يعني تقصدون حركة أحمد القاطع وأشباه ذلك؟ نعم، للحسنين موجودة طبعا هذه، أو موجود هذا يعني المسلك، موجود القطيع، موجود الأحساب، ووجوده في القطيع والأحساب نتيجة يعني عدة محاضرات نحن قمنا بها في القطيف، الكمش وتحجم، ولكن هذا الوجود الآن ينشط في الكويت، في عمان، في السويد في بريطانيا له وجود نشط، وبالتالي يجب أيضا على شبابنا أن يستيقظوا وأن يتسلحوا بالمعرفة، لأن هؤلاء ينفذون إلى الشباب بالروايات ثم يتمسكوا بمجموعة روايات من خلالها ينفذون إلى الشباب ويقنعونهم بهذه الحركات المدعى أنها مهدوية وليست مهدوية. لذلك الشباب عليهم أن يتسلحوا بالمعرفة ويلتفتوا إلى هذه الروايات التي يستدل بها هؤلاء لكي لا تستغل أذهان بعض شبابنا بالتصديق لمثل هذه الأشياء الضعيفة. نعم.
الشباب في بلاد الغرب والارتباط بالدين، لا شك ولا ريب أن كل بلد الآن من الأحساء أو من غير الأحساء يوجد عندهم أبناء خارج المنطقة خارج البلد. إن مسألة عدم التوازن بين العلم والأخلاق لها أثرها السيء الخطير على حياة الشباب، فالقوة التي تهدد غرائز الشباب وشهواته وتجنبه الشرور والأثام هي قوة الإيمان، إذ بدونها لا يمكنه الحصول على السعادة أبدا. فمن دون قوة الإيمان لا يمكن للشاب أن يكبح جماح غرائزه في مواجهة تقدم العلم المادي. وفي زماننا تعيش شرائح كبيرة من شبابنا في بلاد الغرب لطلب العلوم المادية وغيرها، وهم أحوج ما يكونون إلى الارتباط بالدين والقيم. كيف تتم عملية التوازن بين ضرورة التغرب إذا ما قلنا وبين الحاجات الأساسية للدين؟
ذكرت في قبل 3 سنوات في أيام شهر الحرام أننا فعلا في حاجة ماسة إلى مؤسسات للمغتربين. مؤسسات موجودة في بلداننا تخص المغتربين. هذه المؤسسات تتكفل بإطلاعات ميدانية. هذا المغترب وين يريد يروح؟ يريد يروح أمريكا، يعطى جميع التفاصيل عن ولايته، عن مدينته، عن المراكز التي فيها الإسلامية. هذه المؤسسات تتكفل أولاً بإعطاء بيان تفصيلي لكل مغترب عن الموقع الذي يريد الذهاب إليه. ثانياً هذه المؤسسات توفر مقالات وتوفر مثلاً موضوعات دينية بين فترة وأخرى ترسل إلى المغتربين. الآن وسائل الاتصال صارت كثيرة، ما في الآن أي مشكلة أي صعوبة أن رجال الدين والمؤسسات الدينية ترسل بين فترة وأخرى مقالات مكتوبة، خطاب، كلمات معينة إلى المغتربين عبر وسائل الاتصال. وثالثا إرسال المبلغين، نحتاج إلى المبلغين. أنا أروح بريطانيا سنويا، وهالسنة ذهبت إلى ألمانيا وعدة أماكن، هناك فقر في المبلغين، فقر واضح في المبلغين. يعني المبلغون الذين يحملون كفاءة علمية ويحملون موضوعية في الطرح والأسلوب جدا قلائل، ويحتاج شبابنا المغترب في هذه المناطق إلى مبلغين. فلو وجدت مؤسسات تخص المغتربين لتكفلت بهذا الأمر الثالث، وهو إرسال المبلغين والتكفل بأمورهم المادية جميعها لكي يصل إلى هذا الشباب المغترب ويقوم بتوجيهه وإرشاده. الآن مع عدم وجود هذه المؤسسة، إحنا ننصح شبابنا، إخواننا، أبنائنا المغتربين بأن يكونوا على اتصال بالمراكز الدينية في ولاياتهم،
في مدنهم حتى لو لزم قطع مسافة طويلة. ننصحهم أيضا بأن يكونوا على صلة برجال الدين الذين يثقون بهم ويطمئنون لهم في كل شبهة تطرح عليهم، في كل سؤال يطرح عليهم، في سبيل أن يحتفظوا بدينهم ومبادئهم وبقيمهم وهم يعيشون في دار الغربة. وظيفة المغترب أن يكون أيضا مشعل هداية. كل إنسان مغترب عند تدين عند ثقافة تكون مسؤولية هناك أكبر من مسؤوليته هنا. تكون مسؤوليته هناك أن يكون رقيبا على الشباب الذين حوله، رقيب على الشابات. عندنا فتيات كثيرات يعيشون هناك في الغرب. أن يكون الشاب المغترب المتدين داعية لدينه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على الشاب المغترب الذي يحمل ثقافة دينية أن يكون داعية للدين، يراقب أوضاع الشباب الذين معه، يراقب أوضاع الفتيات الذين معه، يحاول أن يجمعهم في المناسبات الدينية، يحاول أن يوصل إليهم الخطب والمقالات الدينية حتى يكون أمينا على دينه وعلى شريعته.
دعنا نجعل المجال، أنهينا المحاور، هناك بعض النقاط تناسلنا عنها، لأن السيد في أثناء ثنايا الحديث تطرق لها، ولذا نتنازل عنها وندع المجال للمداخلات، وحبذا أن تكون مركزا. تفضل.
سيد، طبعا نوجه الشكر الجزيل بصريح عبارة، كنا نشعر بأنس ونحن نستمع إلى حلو حديثكم وإلى أطروحاتكم. فنياتنا أن لا تنقطع، نحن نحتاج بين فترة وأخرى إلى إطلالة من إطلالاتكم الجميلة والمقدرة
الحليلة
خصوصا طبعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مولانا الملاحظ إن في حواراتكم فيها تركيز شديد وبعد بعض الشيء عن النواحي الأخلاقية أو الطرح الاجتماعي.
تقصد خطبي يعني؟
لا، محاضرات.
محاضرات.
أعتقد أن إحنا بحاجة إلى بعض الرؤى الاجتماعية، وكلكم خير وبركة وبارك الله فيكم.
الله يسلمكم وبارك فيكم إن شاء الله. أنا أيضا أشكركم على تحملكم، لأن محاضراتي طويلة ومرهقة، زين، خصوصا في الليلة صارت وقت متأخر، فأشكركم على تحملكم لهذه المحاضرات، وإن شاء الله متى ما أمكنتنا الفرصة واستطعنا أن نأتي إلى بلدنا الأول
والآخر الثاني.
إحنا إلينا جذور أحسائية يعني نطالب بها، زين، ويعني متى ما صار يعني مجال نجيء إلى بلدنا الأول وهو الأحساء نقوم بخدمة المؤمنين والإخوة المؤمنين وكذلك الحليلة، يحفظها الله ورعاها ورعى أهلها. واقتراحكم بطرح الموضوعات الأخلاقية والاجتماعية أتقبله وإن شاء الله أوفقني إن شاء الله.
تفضل. سمحت السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
طبعا هنا راح نعود إلى المحور الثالث وهو حول طبعا الشعائر الإسلامية.
بس ما شوفوا شو قال ما.
والله سيدي.
تعال تعال منا. تعال منا وبعدين نرجع. عليكم السلام ورحمة.
سمعت سيد بالنسبة حق موضوع الشعائر الإسلامية وما طلع على يعني الرقميات الآن اللي دخلت في أكثر أقرب إلى الغناء بعضها من أنها تكون يعني رقمية بدنية، يعني الآن دخل فيها موسيقى، ما هو رأي المرجعية في الموضوع هذا؟ ولا نرى تعليق يعني واضح بحيث أنه يحد أو يلطف هذا في إطار معلوم يكون يتناسب مع الشعائر الإسلامية. بدل من يعني الان اصبحت تسجل على اليوتيوب على وايضا احيانا ايضا تقام في وسط حسينيات يعني. واحنا طبعا ما نعرف ان راي المراجع هو كل ما يناسب يعني مجالس الله والطرف فهو طبعا غير مدرك.
صحيح.
شكرا لكم.
احسنت احسنت. نعمة النقطة التي نبهت عليها. بالنسبة إلى الألحان المستخدمة في الكميات، طبعا أنا سنة من السنين شوف شلون تقطع الأشرطة والكلمات يعني وناس فنانين في تكلم أنت خطبة يروح يقطع منها دقيقة دقيقتين من شرها، طبعا من يوصل الكلام عن سياقه يصير له معنى آخر وكلام آخر، وهذه المشكلة. كنت أتكلم كانت مناسبة قبل مولد الإمام علي في رجب قبل سنين ما أتذكر سبع سنوات أو هكذا، كنت أتكلم عن ما يناسب الأفراح أفراح أهل البيت، وتحدثت أولا تحدثت عن المواويل العراقية وذكرت رأيي فيها، ثم تحدث عن شنو الألحان البحرينية أخذ هذا المقطع نشره.
إذا نتكلم عن موالي عراقية
تصل بي بعض الأخوة منهم أخونا العزيز شيخ حسين الأكرم وهو درس عندي في النجف ولي علاقة به، تصل بي قال يعني ما خصيت الأهل البحرين؟
لا،
هذا المقطع اللي وصلكم هو في البحرين، أنا متحدث عن الجميع يعني تحدث عن المواويل العراقية تحدث عن ثم جئت للألحان البحرينية هذا القطع ونشر هذا المقطع. بالنتيجة نحن نريد أن نقول بأنه هذه اللطميات ومع الأنشودات التي في مناسبات الأفراح جدا ضرورية لخدمة المذهب جدا جدا، ولكن لتنزه عن الألحان المحرمة وهي الألحان المناسبة لمجالس الله والألحان الشبيهة بها أو المقاربة لها، لئلا يتعود الناس على مثل هذه الألحان. يعني أنا اللي ملاحظ الآن حتى طفلي في البيت أشوف من يسمع النقمية يقوم
عرق
صح لو لا، فأنا ملاحظ أن طفلي يركز على اللحن أكثر مما يركز على المضمون، وهذا ظاهرة خطيرة. يعني أن نربي أبناءنا على الألحان، ربي أبناءنا على الألحان خلاص، هذا اللحن شوفه يعيش مع اللحن دائما، ما يعيش مع المعنى، ما يعيش مع المضمون، ما يعيش مع الكلمات. لأجل ذلك فلنركز على الألحان الشجية، الألحان الحزينة، الألحان التي فعلا تجذب النفوس إلى الذهاب إلى المعنى. يعني أنت من تسمع اللحن تجلب أن تسمع أيضا المعنى والمضمون. وربما واحد يقول طيب الألحان الشجية العراقية بعضها هو أغاني، ما يخالف إذا كان هذا اللحن متعارف في الغناء ومتعارف في العزاء كبعض الألحان العراقية اللي هي أساسا في العزاء ومستخدمة أيضا في الغناء، إذا كان اللحن معروف أن هذا من ألحان العزاء من ألحان العزاء استورد واستخدم في الغناء هذا لا يوجد حرمته، هذا هو أساسا لحن عزاء وإن استخدم في الغناء. فلذلك نحن ننصح إخواننا، وطبعا أنا ما أتكلم في رادود معين كلهم أنا أعزهم وبعضهم عندهم معي صداقات وأحترمهم وبعضهم أيضا من المتشرعة والمتدينين وطلبة العلم، لذلك يعني أنا أنزههم وأراهم أسمى من أن يدخلوا في هذه الألحان التي هي شبيهة بألحان مجالس الله والفسوخ، لكن ننصح ونذكر
المتدين منهم نذكره، والشخص الذي يتردد ننصحه باستخدام الألحان النزيهة، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. في الفقرة الأولى ذكرتم الانطباع الحقيقي وهو السلوك، وهو أفضل درجات الانطباع. وفي السؤال الأخير كان على المغتربين.
نعم.
وكنت أعتقد هذه الفقرة على أساس أن في ثلاثة أسئلة هي محو الفقرة. والسؤال الأول: ما أهمية علم جهاد النفس بين علوم الدين عليهم السلام؟ والسؤال الثاني: التمس شيئا من العزوف في شريحة الشباب عن هذا العلم، ما هو السبب؟ والسؤال الثالث: بما تنصحون القارئ في هذا المجال من ليس لديه حق في العلوم الآلية كما يقول؟
نعم، أحسنت. هناك كتب كثيرة كتبها علماؤنا في السير والسلوك إلى الله، كما كتب جواد الملكي التبريزي في كتابه السير والسلوك، كتابه أسرار الصلاة. هذه الكتب إذا قرأت بتمعن ودقة فهي تفيد الشاب مغتربا أو غير مغترب في تهذيب النفس وفي صقلها وتطهيرها. وسبب البعد أنها ربما تكون قليلة الطرح في المساجد أو قليلة الطرح في المآتم، فهذا سبب من أسباب بعد شبابنا عن تناول هذه العلوم. ولكن أيضا أقول قراءة هذه العلوم سواء في كتب الملك التبريزي أو كتب المراقي جامع السعادات أو غيره أيضا تحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم في معرفة بعض مصطلحاتها وبعض مفاهيمها.
نكتفي بهذا القدر، أدخلنا كثيرا على السيد.
لا، ما أفضل تعالي لا في مدخلات معظم
ندع مدخلات لهم وبعدها ممثل في السعادة.
سيدي، إذا عندي سؤالين.
سيدي بيقال أسمع
سؤال الأول: مع معلومية أن عبودية الإنسان مع معلومية أن عبودية الإنسان للإنسان غير مقبولة وقبيحة عقلا، فكيف يستطيع تفسير عدم تحريم الشارع لها أو الإجابة من كل جانب خصوصا فلسفة الإنسان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني:
مشكلة الصمت، تفضل إذا ما في مشكلة.
السؤال الثاني: توجد آيات تشريعية في القرآن الكريم ولكنها تخص حقا في الزمن ولا في زمننا هذا، ولا يعمل بها ولا يعمل بها مثل ملك اليمين. هل آية الذكر مثل حظ الأنثيين ينطبق عليها ذلك سنادا لتغير الزمن ويكون التشريع هذا قابل للتغيير أم لا؟
أحسنت. هذا سؤال من ذاك الحوار الأول ما جاوبنا عليه، صح ولا لا؟ بالنسبة إلى يعني كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر، هذا لم ينتهي من الشريعة حتى نقول بأن هذه الآيات الموجودة في القرآن يعني خلاص ما إليها موضع. مثلا قوله أنكم القيامة منكم الصالحين من عبادكم، أو قوله مثلا أو ما ملكت أيمانكم. لماذا؟ لأن مورد تشريعها هو ما إذا وقع الجهاد الابتدائي بإذن الإمام المعصوم أو نائبه، فإذا وقع الجهاد الابتدائي فمن حارب من الكفار إما يقتل وإما يُسر. فإذا أسر صار مملوكا، هذا حكم شرعي، هذا وإن كان إلى وجود الآن في زماننا باعتبار أنه ما في جهاد ابتدائي بإذن معصوم أو نائب، بس ما معنى الحكم انتهى حتى نقول الآيات المتعلقة بهذا الحكم ما إليها موضوع خلاص عطلت الآية. لا، متى ما تحقق الجهاد الابتدائي بإذن المعصوم أو نائب تحقق له. وأما ملكية الإنسان للإنسان إذا كانت بالملكية الشرعية الذي طرحناه بهذا النحو ليست أمرا قبيحا، لأنه بالنتيجة هذا الإنسان المملوك له تمام الحقوق، هذا لا يلغي إنسانيته، كونه ملكا لإنسان آخر لا يلغي إنسانيته ولا يلغي حقوقه الشرعية ولا يلغي قيمته وكرامته إطلاقا، لا يلغي ذلك، سوى أنه مملوك اعتبارا لإنسان آخر، إن هذا لا يلغي قيمته ولا يلغي يعني كرامته، له تمام الحقوق التي للمسلمين إذا كان مسلما. زين. وأما ظاهرة الرق في حد نفسها، الشريعة لم يمكنها إلغاؤها في بدايتها. ليش؟ لأن الجزيرة العربية كانت تعتمد اقتصادها على الرق. الجزيرة العربية آنذاك اقتصادها كان يعتمد على الرق. اللي يدير التجارة مو العبيد، اللي يدير الزراعة مو العبيد، اللي يدير القوافل هم العبيد، اللي يدير كل شيء كان في يد العبيد. فلما جاء الإسلام مكة المدينة الطائف اليد العاملة هي العبيد. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق منذ البداية لكان شنو؟ سيصير تعطيل الحركة كلها. فهو لم يلغيها لأن في إلغائها مفاسد، لكنه وضع قوانين للحد منها، فجعل كفارة عتق رقبة، كفارة طهار، كفارة مثلا صيام، كفارة وهكذا، حث على العتق واعتبر العتق من أفضل الأعمال، عتق الرقبة من أفضل الأعمال وحث عليه. وقام الأئمة الطاهرون بهذا العمل مرارا وكرارا، يعني العتق ليعلم الناس أن هذا العمل مستحب في حد ذاته. نعم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. نقول لك وليس من يرشد، ما هو ذلك الحكيم المرشد الذي تنصح به سماحة السيد كي يبتدي؟
ذل من ليس له سفيه يعبده، وضل من ليس له حكيم يرشده. ضل من ليس له حكيم يرشده، يعني كل شاب من عندنا، الشباب من عندنا يعني ما أنا يعني الناس يقولون أعتبر نفسي شباب، لا يعني جاوزت سن الشباب، لكن أتكلم عن شباب أبنائنا وإخواننا. كل شاب بالنتيجة يابد أن يبحث عن من يستفيد من حكمة ونصائح، يبحث عن من يستفيد من حكمة ونصائح، رجل دين يثق بعلمه وبعدالته، هذا حكيم يرشده، أو لا شاب متدين أكبر منه، أسبق منه في التدين، صاحب خبرة، صاحب ثقافة، هو يطمئن لثقافته، يطمئن لنزاهته، يعتمد عليه. من الضروري أن لا تستقل في أمورك، أن لا تستبد برأيك، من الضروري أن تحتاج إلى مشورة غيرك، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الناس شاركهم بعقولهم. حاول أن لا تقدم على عمل كبير إلا مع الاستشارة لمن تطمئن بخبرته بعلمه بنزاهته. فالحكيم الذي يرشده هو من كان مطمئنا لعلمه ولنزاهته، هذا هو الحكيم الذي يرشده. وطبعا إذا رجع إلى العلماء والفقهاء هذا من باب أولى، يعني أجل المصاديق أظهر المصاديق أن يرجع الناس إلى العلماء، أن يرجع الشاب إلى العلماء الموثوقين المعروفين بالعلم بالعدالة بالنزاهة، فإن هذا المصداق الأجلى للحكيم المرشد. نعم. هذا السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني.
ونعتذر لجميع من قدم أسئلة ولم نجب عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نشكره على تفضله بأن من علينا في هذه الليالي بسماحة الله السيد منير ليكون بيننا مفيدا من نستفيد من محضره الشريف، وكان في أسلوبه أسلوب الآثر ولكنه أسر مأمون النتيجة. ونصلي على الصادر الأول محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين بهم نهتدي وعلى خطهم إن شاء الله نسير هذه الليالي التي عاشتها الأحساء بشكل عام في هذه العشر، كانت بمثابة بلسم يلتقي فيه الناس بعلمائهم الوصلاء. نحن بحاجة ماسة على أن نلتقي بعلمائنا الذين هم مأمونون على الدين والدنيا. ولا شك أن سماحة آية الله السيد منير هو من أولئك الطليعة التي تزينت بهم المنطقة من أقصاها إلى أقصاها، وما أبحاثه وأطروحاته العلمية وما يقدمه من خلال الحوزات العلمية إلا إثراء واضحا ونميرا نلتقي به ونعيش ظلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عون هذا السيد، وأن نراه يوما ما ملجعا نستفيد منه أكثر وأكثر، وأن تقلده الأمة، وذلك ليس على الله ببعيد. وهنا وباسمكم جميعا في الأحساء وباسم أهل الحليلة نتقدم بجزيل الشكر الوافر الذي لا نستطيع أن نؤدي معشار حقه بالثناء الجميل وعلى سعة صدر السيد وإدخاله في هذه الزرانيق من الأزقة التي اخترقناها من حيث دخوله ولم نسلك به الطرق السريعة. ونتمنى منه أيضا أن يعطينا وعدا في هذه المنصة وفي هذا المنبر السنة القادمة، أن يكون إن شاء الله تغير السنوات الماضية كانت في القطيف العشر الأولى، نأمل هذه السنة أن يغير في السنة القادمة وأن يتحول إلى الأحساء ويقرأ العشرة الأولى في الأحساء ولنا نصيب من العشرة الأولى. نشكرك سيدنا الشريف على ما قدمت وتقدم، ونتمنى لك تكون العمر والبقاء والاستمرار والعطاء، وأن ننتفع بنمير علمك. والسلام عليكم أيها الأخوة الحضور على تجشمكم الحضور الجميل، الحضور اللافت، الحضور الذي كان له أيضا عشق وحب، وما كان الناس ليروا أن ينتهوا من هذه الجلسة ولا بما فيها من عطاء ثر. نشكرك سيدنا ونتمنى لك كل توفيق، وليس عندنا جزاء وإنما الجزاء من الله سبحانه وتعالى. ونسأل صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف أن يمد في عمرك وفي عطائك وخيرك ونمائك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
صلي وسلم على محمد وآل محمد.
أنا أشكركم أيضا. أولا أشكر إخوتي وآبائي وأبنائي في الأحساء التي هي أقول بلدي الأول، وما حصلته من حفاوة ومن احترام وتقدير ومن طيب أنفسهم وحسن ظنهم وطبعهم الكريم المعروف عنهم، ولا يمكن أنني يعني أنقطع عن الأحساء، لأن هذا انقطاع عن وطني وانقطاع عن أهلي وانقطاع عن يعني جزء من كياني. فلذلك أنا فخور بأن أقدم خدمة للحسين عليه السلام في هذه المدينة، هذه المنطقة المباركة الشريفة. والأمر الثاني أنه أكرر أنني يعني أقل من الألقاب التي تسمعونها والثناء الذي يوضع ويطرح. أنا كسائر الطلبة سائر خدمة الحسين عليه السلام، وشعارنا الذي نفرح به ونكرره دائما اللهم اجعلني عندك وجيها للحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. والأمر الثالث أننا تنفي الزرانيق أول ليلة أولا، فلا بأس النتيجة بعد، المهم أن نصل إلى موقع نستطيع فيه أن نخدم المؤمنين بأي طرق كان بأي نحو كان، هذا ليس مشكلة. وما تبدل قراءتي في محرم من القطيف إلى الأحساء في العشرة الأولى من محرم وإلى الآن هو من الأمور الصعبة، ما أقول في المستقبل يعني إلى الآن، ومن الأمور الصعبة يعني نتيجة يعني لا يسمح لي الإخواننا ترك القراءة في العشرة الأولى. على أي حال نسأل الله التوفيق لنا ولكم لخدمة الدين ولخدمة المذهب ولخدمة تعاليم أهل البيت عليهم السلام، ونحن فخورون بهذا حسن الظن وبهذا الاهتمام وبهذه الرعاية منكم. أنتم أهلنا أولا وآخرا، ولن ننقطع عن خدمتكم وخدمة المذهب والدين في هذه البلاد المباركة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله